أبعاد. فهذا هو الشريط السادس من أشرفة المجلد الثاني من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حققه الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، قراءة الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 120، قوله رحمه الله تعالى: وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب، أو كملك من الملائكة، أو نبي من الأنبياء، أو رجل من الصالحين، أو أحد من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى، أو يستغاث به أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين. ويأتي ذلك ضمن حلقة كانت بتاريخ 20 من شهر شعبان بسنة 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب، أو كملك من الملائكة، أو نبي من الأنبياء، أو رجل من الصالحين، أو أحد من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى، أو يستغاث به أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله ومن المنكر كل 210.
وهذا هو أعظم الذنوب وأعظم الجرائم، والشرك بالله عز وجل، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المسعود أي ذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وخلق، متفق عليه. فأعظم الذنوب وأعظم الجرائم جنس الشرك، سواء كان الشرك بالجمادات كالشمس والقمر والأصنام والأشجار، أو بغير الجمادات كالأنبياء والأولياء والجن، كل ذلك ممنوع وكله شرك أكبر. فدعاؤهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والصلاة لهم والسجود لهم والطواف بقبورهم تقرب إليهم إلى غير هذا من أنواع العبادة، كله داخل في قوله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. في قوله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه البلية المصيبة فشت في الناس من قرون طويلة بسبب الجهل وتقليد الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم، وقع هذا الأمر العظيم والخطير بقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة كان قبلكم، لتأخذن أمتي بأخذ الأمر قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فلما كانت اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم يعبدون غير الله ويشركون به تبعهم الناس إلا من عصى الله وحفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير الحق وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو بالربا أو الميسر والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قيل والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب.
الله وقفت الله ورحمة الله عليه. أول بحث اللي بدأت منه كم؟ 205 مثلاً. أول بحث بدأت
صفحة 205.
غفر الله له. نعم. الإلحاد في تفصيل. الإلحاد قد يكون إلحادا في معصية، وقد يكون إلحادا في كفر. الإلحاد الذي معناه إنكار الربوبية وإنكار وجود الله هذا أكبر. هذا كفر أكبر. أكبر من كفر المشركين كالشيوعيين وأشباههم. أما الإلحاد في بعض الأشياء التي دون الشرك، مثل تأويل بعض على غير تأويلها جهلا منه في بعض الصفات أو غيره، هو أقل من ذلك. ولهذا الميل عن الحق قد يكون كفرا وقد يكون معصية. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب أو فعل محرم. إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله، وليس عليه هدى هداهم، وهذا من معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضالين، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. وقال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا، في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير. الحديث وهنا يغلط طائفة وهنا يغلط فريقان من الناس، فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حكم، من غير فقه ولا حكم.
يقول في بعض النسخ ولا حلم، وهم صححا حكم.
ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها أي الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله، فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله، وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك.
الأمر والنهي منكر الواجب تثبت الأمور والنظر والبصر، وأن يكون في أمره ونهيه على بصيرة وعلى علم. ولهذا قال الناس في هذا طائفتان، يعني المخالف للحق طائفتان: ما أهل البصيرة وهم الذين امتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حسب الطاعة، باليد ثم اللسان ثم القلب، لم يدعوا شيئا من ذلك بل حسب طاقته، أقل شيء كراهة القلب لما حرم الله وإنكار لما حرم الله. ولهذا لما قيل المسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم آمر المعروف وأنهى عن المنكر، قال: هلكت إن لم تعرف المعروف وتنكر المنكر. المقصود أن الإنسان لابد أن يعرف المعروف ويعرف المنكر على بصيرة وعلى بينة. فطائفة أعرضوا ولم يبالوا، لم يلتفتوا إلى ما وجب الله عليهم، وطائفة لم يتبصروا وأمروا على غير بصيرة، ربما وقع منهم من الفساد والضرر والعواقب الوخيمة ما لا يعلمه إلا الله، كما جرى للخوارج وغيرهم من البدع بزعمهم أنه يأمر بالمعروف وأنه ينكر المنكر، تكفروا الناس وظلموا الناس وخرجوا على الناس بالسلاح وخالفوا الشريعة، وبعض الناس قد ما يكون عنده حكمة، ما عنده حلم، ما عنده بصيرة، قد يؤتى من جهله، قد يؤتى من عجلته، قد يؤتى من جهة سوء أسلوبه، قد يؤتى من جهة عدم معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة، فيقع فيما يضر الناس ويسبب المشاكل. فالواجب على الآمر والناهي أن يتبصر وأن ينظر في حدود الله وأن يعمل بما تقتضيه الشريعة في إنكار المنكر والأمر المعروف على حد كتاب الله وسنة رسوله، على حد العلم والبصيرة والنظر في العواقب. ولهذا في حديث أبي ثعلبة الخشني يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبع أذن مؤثرة وإعجاب كل ذرع برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمرا عاما ولوط الآخر وأمرا لا يدان لك به لا طاقة لك به. والصديق رضي الله عنه بيّن للناس معنى قوله جل وعلا يا أيها الذين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظن بعض الناس أنه إذا عرض ما عليه شيء إذا كان مبتديا وهذا تأويل الله في غير تأويله. ولهذا قال يوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروه أو شك يعمهم الله بعقابه. فلا يكون مهتديا إلا إذا أدى الواجب أدى الواجبات وترك المحرمات يكون مهتديا. ومن الواجب الأمر بالمعروف أنه منكر فإذا لم يتيسر ذلك وتغيرت الأحوال وساد الناس الفوضى قلة العلم ورأيت أمرا لا يدعي لك به بل أمر يصعب عليك ولا تستطيعه فعليك بنفسك ولا تتعاطى شيئا يسبب ما هو أنكر لما فعلت. ولهذا ذكر العلماء أن إنكار منكر له أحوال تارة ينكره ويرجو أن يزول بكلية لما عرف من الأسباب ولا يعقبه شر منه ولا مثله فهذا يجب إنكاره وتارة يخشى أن يقع مثله يزول ولكن يقع مثله أو قريب منه هذا محل نظر ومحل اجتهاد. وفي إنكاره نظر حينئذ ما دام يحل محله ومثله أو قريب منه وتارة يعرف ويعلم أنه متى أنكر هذا وقع ما هو أكبر فإنه يتجنب ذلك إلى وقت آخر لئلا يقع ما هو أكبر. وفي هذا المعنى ما حكي عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مر مع جماعة من أصحابه على قوم من التتر يشربون الخمر قال بعض الأصحاب ننكر عليهم قال لا دعهم فإنهم إن تركوا لا قاموا يقتلون الناس يقتلون المسلمين فدعهم مشغولين بما هم فيه لأن خمرهم أقل ضررا من قتلهم للمسلمين لأنهم يقتلون ما لا يبالون بكفرهم وضلالهم وجهلهم. نعم.
نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك فكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم. وقد بسطنا القول فيها في ذلك في غير هذا الموضع. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه قتال الأئمة. وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة.
هذه أصول المعتزلة قبيلة بدل أصول الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والصوم والحج. هذه اصولهم التوحيد منه سلب الصفات لعباد الرب عز وجل، والعدل نفي القدر انه لا قدر بزعمهم ان سبق القدر خلاف العدل، اثنتين اخراج العاصي من الايمان وعدم دخوله في الكفر بينهما ولكنه مخلد في النار، والخوارج جعلوا خارجا من الإسلام بالكلية، وهم قالوا منزلة أحدثوا هذه المنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر ولكنه مخلد في النار، هذا من جهلهم وضلالهم وعدم بصيرتهم. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، يعني أن العاصي مخلد في النار يمثل فيه الوعيد، لا كما قال السنة والجماعة تحت مشيئة الله، العاصي تحت المشيئة كما قال الله سبحانه ويغفر ما دون من يشاء، لا قالوا لا، بل العاصي مثل الكافر ينفذ فيه الوعيد، ومن مات على الزنا او الخمر فهو مخلد في النار ولا يخرج من النار كما مات على الشرك بالله، نسأل الله العافية. والاصل الخامس عندهم الامر بالمعروف انه منكر، لكن ليس كما عند اهل السنه، بل من معنى عندهم الخروج على الائمه اذا عصوا، خروج عليهم وقتالهم ولو كانوا مسلمين ما دام ظهر منهم معصيه فيقاتلون، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد فيه وامر بلزوم الجماعه، قال من راى من امينه معصيه فليكره ما ياتيه من معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه، وان لا تقاتلهم ما اقاموا فيكم الصلاه الا ان تروا كورا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالمعتزله والخوارج خالفوا هذه الاحاديث وجعلوا من اصولهم الخروج على الائمه، وسموه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا على الناس، ولهذا خرجوا على علي وقاتلوا عليا بزعمهم انه عصى لما حكم في امره بينه وبين معاويه، والله المستعان. نعم.
واجماع ذلك داخل في القاعده العامه فيما اذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات او تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد. و صفحة 216. فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجد أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله، من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر متلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما، وإن تكافأ المعروف والمنكر متلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المنكر والمعروف متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة، يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية وإذا تركها كان عاصيا فترك الأمر الواجب وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية وإذا تركها كان عاصيا فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما له
ما في
صف 28 صف 28 يوقفنا عليه 29 بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد كانت هذه نهاية حلقة 27 من شهر شعبان لعام 48,000 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومعها وصلنا إلى صفحة 19,200 من الجزء الثاني من الاستقامة وكانت هذه آخر حلقة في دروس عام 48,000 وهي أيضا آخر حلقة بالجامع الكبير بالرياض ثم استؤنفت الدروس بعد ذلك وكانت أول حلقة في الاستقامة لابن تيمية رحمه الله تعالى بتاريخ 43/1949 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وكانت الدروس إذ ذاك قد تحولت إلى مسجد سارة بالبديعة فمع أول حلقة من دروس 49,000 من نفس الموضع في صفحة 19,200 وهو يستدرك على أخينا حيث ذكر أن الموقف على صفحة 29,200 مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام 10,400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من الأعوان فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه ولهذا لما خطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه وتعصب لكل منهم قبيله حتى كادت تكون فتنة وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهيته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين والشرعيين، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته. فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أيضا أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة.
يحب الله ورسوله ويحب ما شرعه الله محبة كاملة، وأن يكره ما نهى الله عنه ورسوله كراهة كاملة. أما التنفيذ فعلى حسب قدرته، فاتقوا الله ما استطعت. ويحب مثلا أن يحج كل عام، لكن ما يلزمه ذلك، ولا يلزم من كان المحبة أن يفعل ذلك، ولا يلزمه أيضا أن يحج غير مستطيع، وإن كان كامل المحبة لله ورسوله، لكن اتقوا الله ما استطعت. كذلك الجهاد، يحب الله ورسوله ويحب الجهاد لكن لا يستطيع الجهاد، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك الأمور الأخرى من إكرام والديه وجيرانه، اتق الله فيها ما استطاع حسب طاقته، لكن قلبه مملوء بحب الله ورسوله وحب ما أحبه الله ورسوله وبكراهة ما كرهه الله ورسوله، هذا مقدر عليه. ما يتعلق بالقلب مقدر عليه، فعليه يحب الله ورسوله محبة صادقة كاملة ومحبة طاعته، ويكره ما كرهه الله ورسوله كراهة كاملة، والتنفيذ على حسب الطاقة، اتقوا الله ما استطعتم. ولولي الأمر النظر في أمور الناس، وإذا كان هناك من يخشى من سجنه أو قتله فتنة كبرى شر أعظم أمهله ولم يعجل بقتله ولا بسجنه، لئلا تقع فتنة أكبر من قتله وسجنه، لأنه له أعوان وله أصحاب يغضبون له، كما جرى لعبد الله بن أبي بن سلول، فإن الرسول أمهله ولم يقتله مع ظهور نفاقه والدلائل على نفاقه، لئلا يغضب له قومه فتقع فتنة.
ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفه. ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل، كما قد بيناه في غير هذا الموضع. فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهيته بحسب محبته نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى. فإن اتبعه
وهذا من نوع الهوى
فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن أصل الهوى هو محبة النفس، ويتبع ذلك بغضها والهوى نفسه، وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه، فإن ذلك لا يملكه، وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والباوى عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير هدى بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كما قال تعالى فإن لم يستجيموا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم الآية إلى قوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى في الآية الأخرى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في موضع وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال في موضع آخر ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله. فإنه قد قال تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. ومجرد الحب والبغض هو هوى لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذي بعث به رسوله وهو السبيل إليه. وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. وقد قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. فالعمل الصالح لا بد أن يراد به
الأمور التي ذكرها المؤلف جاء أخطر شيء على الناس في كل زمان وفي كل مكان. فإن الرجل قد يكون صالحا وقد يكون عنده خير وعلم ولكن إذا خالف الواقع وهواه تغيرت حاله ولم ينضبط وحرص على أن يتبع هواه وأن يمال إلى هواه إلا من رحم الله. فهذه الأمور في النفس أو النفس لما يهواه أو كراهته ولما يكرهه. كثيرا ما يقدمها الإنسان على ما يهواه ما يريده الله ويحبه الله من أجل ضعف إيمانه وضعف بصيرته. فإذا عانه الله ترك هواه وقام على نفسه واتباع الحق وإن خالف هواه وناصر الحق وإن خالف هواه، لأن عنده من الإيمان والتقوى ما يحمله على ذلك، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، بخلاف ما قال الله: فأما من طغى وغادر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فالمؤثر للدنيا قد تابع هواه، النفوس تميل للدنيا والشهوات، فإذا تابع ذلك ومال إلى ذلك وأقره صار من آثر الحياة الدنيا وصار من تبع الهوى. فإذا منعها من الربا، منعها من الغش، منعها من الخيانة، منعها من ظلم الناس في أنواع الظلم، صار هذا ممن خالف هواه ونهى النفس عن هواها. وإن كان فيه طمع له في ماله في دنيا، لكن حبه لله ورسوله وخوفه من الله حمله على أن يمنع نفسه من هذا الهوى وأن يلزمها بالحد في كل شيء. نعم نعم، من طبيعة النفس الشح، من طبيعة الشح حرصك على المال، الشح الحرص، فإن أطعته هلك، فإنك إذا أطعت الشح طلبت المال من كل طريق، من الربا والخيانة وغير ذلك والسرقة، يعني الشح الحرص على المال، ثم المنع صحيح من يطلبه بغير حلة ويمنعه في وجهه، فإذا أطاع شحه منع الواجب وأخذ المال بغير حلة، وإذا لم يطع الشح وقف عند حد الشرع وخالف هواه، فلم يقبل من المال إلا ما كان حلالا، ولم يطع نفسه في هواها في منع الواجب، بل يخرج الصدقة والزكاة وينفق على من تحت يده ويكرم الضيف وينفق في وجوه الخير مخالفا لهواه والشح. نعم.
فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أمر أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك، وهو كله للذي أشرك. وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله به ورسوله، وهو الطاعة، فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون، إذ المشروع المسنون هو المأمور بأمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير، وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي. ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين: النية والحركة.
الله إليك. 228. نعم.
228.
نعم.
اللهم اللهم صل عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: ولما كان العمل الصالح لا بد فيه من خيرين: النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصدق الاسماء الحادث وعظم. فكل احد حادث وهمام له عمل ونية، لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها هي أن يراد الله وحده بذلك العمل، والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك. هذا في حق
العمل الصالح بالإخلاص، هو الذي صدر من المسلم قد اشتمل على أمرين: الإخلاص والموافقة للشريعة. هذا هو العمل الصالح. فإن فقد الإخلاص صار شركا، وإن فقد المتابعة صار بدعة، فلا يتم له أن يكون عمله صالحا إلا بإخلاصه لله وبمتابعته للشريعة وموافقته لها. ولهذا كان من دعاء عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا يجعل لأحد فيه شيئا. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، الله المستعان. نعم.
وإذا كان هذا حد كل عمل صالح فالأمر بالمعروف والنهي.
فلا يتم له أن يكون عمله صالحا إلا بإخلاصه لله وبمتابعته للشريعة وموافقته لها. ولهذا كان من دعاء عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا يجعل لأحد فيه شيئا. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، الله المستعان. نعم.
وإذا كان هذا حد كل عمل صالحا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك. هذا في حق الآمر الناهي بنفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه:
من تعبد بغير علم كان أفسد، كان ما يفسده أكثر مما يصلح. لا بد من علم في العبادات والفقه. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه عمل صالح عمل عظيم، فلا بد فيه من علم وبصيرة حتى لا يأمر بمنكر وحتى لا ينهى عن معروف، ولا بد فيه من الإخلاص لله. لا بد من الأمرين: إخلاص لله وموافقة للشريعة في أمره ونهيه حتى لا يفسد أكثر مما يصلح. وهذا المقام مقام عظيم خطير، يجب أن لا يتولاه إلا أهل البصيرة والعلم والحلم والرفق، حتى يحصل بذلك من الخير العظيم ما لا يحصيه الله عز وجل. إذا دخله الرياء
ودخله الجهل والعجلة والعمر
صار بذلك شر عظيم. نعم.
وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم إمام العمل والعمل تابعه. وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى، كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود. ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ولا بد أيضا أن
الأمر عظيم، لا بد من الرفق. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فانفقه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، فلا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كما
لا بد من حلم وصبر مع الرفق والعلم، لا بد من حلم وصبر، لا بد أن يؤلى ولا بد أن يحصل له ما يوجب الغضب، فلا بد من حلم حتى لا يبطش ويتكلم بما لا ينبغي ولا لا بد من صبر على الأذى هكذا هم المؤمنون كما قال لقمان لابن يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال جل وعلا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم
كما قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر كقوله لخاتم الرسل عليه السلام بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر بعد أن أنزلت عليه سورة اقرأ التي بها نبدأ. فقال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر. فافتتح آية
أول كرة بعد الإقرار أرسل بها ولربك فاصبر لأنه يعلم سبحانه أنه لا بد أن يحصل أذى لمن قام يدعو الناس إلى خلاف أهوائهم وإلى خلاف عاداتهم. نعم اللهم استعان. نعم
فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار وختمها بالأمر بالصبر ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقال واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده. وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال. وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورواه مرفوعا ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه. وليعلم
ذكر الحلم وذكر الصبر معنى متقارب لأن الحليم هو الصبور والصبور هو الحليم من حلمه صبر. نعم
وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر
وفي حديث الصحيح في وقت عبد القيس كان فيهم شيخ يقال له الأشج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أشجع عبد القيس إن في خصلتين يحبهما الله. قال وهما ما هما يا رسول الله؟ الحلم والأناة. الحلم والأناة. قال الرجل يا رسول الله تخلقت بهما أو جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. نعم
وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال لو أقل فإن ترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه في الأمر معصية فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار
عظيم. يقول بعض الناس قد يصعب على الأمر فيترك الأمر والنهي وأنا ما أقوى على الصبر أنا ما أقوى على الرزق أنا هذا مصيبة قد تكون أشد من كونه يغلط في الأمر والنهي. لابد من صبر تحمل لابد من جهاد صبر تحمل حتى يأمر وينهى. فإن الناس إذا تركوا الأمر والنهي معناه جاء الفساد وعم البلاء لا بد من جهاد نفسه حتى يقوم بالواجب وحتى يصبر وحتى يرفق ولا يكون عذرا له يقول اخاف ما ارفق اخاف اخاف لا هذا من الشيطان ومن تثبيت الشيطان ولكن عليه يجاهد يتقي الله يامر بالمعروف وينهى عن المنكر اذا كان عنده علم يامر وينهى يجاهد نفسه في الرفق والتحمل والصبر ولا يقول هذا انا ما استطيع ثم يهمل الامر ويدعو الحبل على الغارب نعم
والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل قد يكون الثاني شرا من الأول وقد يكون دونه وقد يكونان سواء فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب ذاك أعظم وقد يكونان سواء ومن المعلوم بما أرانا الله ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي
صلى الله عليه وسلم 234
هذا بحث نفيس هذا بحث عظيم رحمه الله 234
نعم
ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال وأن الطاعة سبب النعمة فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وقال أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وقال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح
نعم رحمه الله وضعف مثوبة الجميع نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال وأن الطاعة سبب النعمة فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله وسبب لإحسان الله قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وقال أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وقال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إن الإنسان كفور وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات
أن ما ينزل به من المصائب والكوارث بأسباب أعماله سيئة تقصير في أمر الله وعدم قيامه بما أوجب الله من طاعة وأخذ بالأسباب فتصيبه المصائب بهذا. ولهذا يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب هي أسباب ناتجة عن المعايب عن الشرور، كما أن الخيرات والنعم ناتجة عن الحسنات والأعمال الصالحات، كما يجد الله به فوق ذلك سبحانه وتعالى. نعم.
وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به على السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين.
من الأمور العظيمة التي يجب التنبه لها أن المصائب قد تصيب الأخيار وتصيب الرسل وهم أفضل الناس بسبب الخلل الذي يقع من بعض أتباعهم. فلو كان أحد يسلم من العقوبات لسلم الأنبياء والأخيار. يوم أحد في اللي جرى يوم أحد، يوم أحد من اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، والصحابة أفضل الخلق بعد النبي بعد الأنبياء. وماذا أصابه؟ حصل هزيمة وقتل جماعة نحو 70، جراحات كثيرة، مصيبة عظيمة لإخلال الرماة ومعصية الرماة، وقد أمروا أن يمسكوا الثغر ولو رأوا المسلمين قد انتصروا لا يتعدون الثغر. فلما رأوا الهزيمة على الكفار ظنوا أنها الفيصلة وأخلوا بالموقف، فدخل الكفار على المسلمين وصارت الكارثة لأسباب هؤلاء. ولهذا قال جل وعلا: أولما أصل المصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قلتم أن هذا من أين أصبنا؟ قلوا من عند أنفسكم من ما فعلتم، يعني فعله هؤلاء الجماعة. ويقول سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده فتحسنهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازلتم الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، يعني عوقبتم. الجواب محفوظ. فشل الرماة وتنازعهم وإخلالهم بالموقف وعصيانهم سبب على المسلمين كارثة. فلو أن أحد يسلم من عقوبات الذنوب والخلل بالواجب وإعطاء الكفار الفرصة، لو أحد يسلم لسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا يفيد المؤمنين الحذر، وأن لا يغتروا بأنهم مؤمنون أو يقولوا أن الله معنا وبس. لا، معكم إذا استقمتم، مع المؤمنين إذا استقاموا وأدوا الواجب واجتهدوا في الخير وصبروا وصابروا. أما إذا فرطوا وفرط بعضهم فعليهم الخطر. تمام.
وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا، وأخبر بما سيعاقبهم به في الآخرة. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. وقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة. وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط: إن العذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم، وهي دار القرار. وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعقاب في الدنيا تبعا، كقوله في قصة يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وقال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآتناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي مثل والناجعات غرقا والناشطات نشطا. ثم قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فذكر القيامة مطلقا. ثم قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى إلى قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم ذكر المبدأ والمعاد مفصلا فقال أعنتم أشد. ثم ذكر المبدأ والمعاد مفصلا فقال أنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى قوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إلى آخر السورة. وكذلك في المزمل ذكر قوله ذرني ومن المكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما إلى قوله فأخذناه أخذا وبيلا. وكذلك في سورة الحاقة ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون. ثم قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة إلى تمام ما ذكره من أمر الجنة والنار. وكذلك في سورة نون والقلم ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أموالهم وما عاقبهم به. ثم قال كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكذلك في سورة التغابن قال ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ثم قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وذلك في سورة قاف. وكذلك في سورة قاف ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد في الآخرة. وكذلك في سورة القمر ذكر هذا وهذا. وكذلك في آل حاميم مثل حاميم غافر والسجدة والزخرف والدخان إلى غير ذلك مما لا يحصى. فإن التوحيد والوعد والوعيد من أول ما أنزل كما في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير قالت ويحك وما يضرك قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك قالت لما قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف قالت وما يضرك أيه قرأت قبل إن غيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم. وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف والشر. وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا.
إما السكوت عن المنكر وإما الإنكار على طريقة غير شرعية فيحصل التفرق والاختلاف والنزاع. أما إذا أنكر المنكر بالطريقة المتبعة الطريقة الإسلامية حسب الطاقة وبالأساليب الحسنة وبالدعوة إلى الله وبإنزال الناس منازلهم حصل بهذا من الخير العظيم ما لا يحصل إلا الله. نعم اللهم نعم.
وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا إذ الإنسان ظلوم جهول والظلم والجهل أنواع فيكون ظلم الأول وجهله من نوع وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر من نوع آخر وآخر. ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك ورأى أن ما وقع بينهم ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها. يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. وذلك أن أسباب الضلال والغي التي هي البدع
الله
رحمه الله تعالى. ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها. يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. وذلك أن أسباب الضلال والغي التي هي البدع في الدين والفجور في الدنيا مشتركة تعم بني آدم لما فيه من الظلم والجهل فبذنب بعض الناس يغلي نفسه وغيره بفعل الزنا أو التلوث أو غيره أو من شرب خمر أو ملم في المال بجناية وسرقة وغصب ونحو ذلك. ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين فهي مشتهات في الطباع أيضا. ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بشيء وزيادته عليها لكن تريد أن يحصل لها ما يحصل له. وهذا هو الغبة التي هي أدنى نوعي الحسد فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستغفار دونه أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وإن لم يحصل لها وإن لم يحصل ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها بالشهوات. فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك واختص بها دونها فليعتبر منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك والتساوي. وأما الآخر فظلوم حسود وهذان يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله فما كان بيتهم إلاح من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال إلى وقع فيها الاختصاص حصل بسببه الظلم والبخل والحسد وأصلها الشح كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والشح فإن الشح لك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ولهذا قال الله تعالى في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يجدون الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وروي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف بالبيت ويقول رب قني شح نفسي فقيل له في ذلك فقال إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة أو كما قال فهذا الشح الذي هو شدة
النفس أفلح والمفلح والبائن بالضرر هو الحصول على الخير وأكثر ما يقع الناس في الشرور من هذه الأشياء من اتباع الهوى والظلم والبدع والمنافسة في المعاصي والسيئات فتقع الشرور والاختلاف والقتال بأسباب ذلك نسأل الله العافية فأما إذا وفق الناس للاستقامة على الحق والمنافسة في الحق واتباعه والتواصي به اجتمعت أمورهم واتحدت كلمتهم وفازوا بالمسألة عدوهم وإنما تقع البلايا والمحن إذا اختلفوا في المعاصي والبدع والأهواء نسأل الله السلامة
فهذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه والظلم بأخذ مال الغير ويوجب قطيعة الرحم ويوجب الحسد وهو كراهية اختص به الغير وتمني زواله والحسد فيه بخل وظلم فإنه بخل بما أعطي غيره فإنه بخل بما أعطيه عن غيره وظلمه بطلب زوال ذلك عنه فإذا كان هذا في جهده
أشد من البخيل وأن الشح أشد من البخل كل شحيح بخيل ولا تكون البخيل شحيحا قال سبحانه ومن يوق شح نفسه ما قال بخلها قال شح نفسه فأولئك هم المفلحون وإن كان البخل مذموما لأنه امتناع من الواجب وترك للواجب من النفقة ويسمى بخيل قد يبخل أيضا بالواجب من الكلام الطيب والقول المعروف والمنكر لكن الشحيح أشد من هذا والشحيح حريص على أخذ من الغير وعلى الحق الباطل وعلى جلب المال بغير حق وعلى ظلم الناس بسبب حبه للمال وحبه للمعصية التي اختص بها غيره ومع ذلك بخيل بما عنده لا يؤدي واجب من زكاة ولا صلة رحم ولا غير ذلك فقد جمع بين الأمرين بين الحرص على المال والطرق المذمومة والحرص على الاستئثار والأشياء الأخرى من المعاصي وبخل بما يجب عليه ولهذا قال سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
فإذا كان هذا في جنس الشهوات المباحة فكيف بالمحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك وإذا وقع في اختصاص فإنه يصير فيه نوعان أحدهما بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم كما يقع في الأمور المباحة الجنس والثاني بغضها لما في ذلك من حق الله ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام أحدها ما فيه ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك والثاني ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد ضررهما والثالث ما يجتمع فيه الأمران مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس يجني بها ويشرب بها الخمر ومثال أن يجني بمن يوقعه على النار هو مثال أن يجني بمن يرفعه على الناس بمن يرفع على الناس بذلك السبب ويضرهم كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم حتى أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم يشترك في إثم. ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذنب أسرع عقوبة من البخل وقطيعة الرحم. فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالنفس فيها داع الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه. وفيها داع الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث فهي قد تظلم تظليما لا يظلمها وتؤثر هذه الشهوات وإن لم يفعلها غيرها.
فإذا كل هذا اللي قال المؤلف هو الواضح في المعاصي أقسام ثلاثة مثل ما تقدم. قسم منها يتضمن العدوان على الغير والظلم للغير كضرب الناس بغير حق وأكل أموالهم بغير حق وقتلهم بغير حق. وقسم منها يتعلق بالنفس فقط بينه وبين الله لا ليس له تعلق بالناس مثل أكل الميتة وتلوث النجاسة والزنا بمن رويت بزناه شرب الخمر. هذا يتعلق به نفسه وبينه ما بينه وبين الله. والمزية كذلك لها حكمها ولها سيئتها. وقسم يجمع بين الأمرين فيزني ظلما يقهرها ويظلمها أو باللواط ظلما وأخذ المال والاستعانة على المعاصي ونحو ذلك ما يجمع بين الشرين نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فإذا رأت نظراءها قد ظلموا أو تناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير. وقد تصنع ويهيد ذلك لها من دون ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك. ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين لكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين. وأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب والجهاد على ذلك من الدين. والناس هنا ثلاثة أقسام. فقوم لا يقول قوم لا يقول قوم لا يقول لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم فلا يرضون إلا بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يحرمونه. فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال أو الحرام زال غضبه وحصل رضاه وصار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه أما مرضيا عنه وصار فاعلا له وشريكا فيه وما هو شريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن ينهى عنه وينكر عليه وهذا غالب في بني آدم يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه إلا الله وسببه أن الإنسان
فإذا عبد الخبيث فإذا عبد الخبيث وإن يبقى صحيح هذه حال كثير من الناس أو الأكثر من الناس يرضى لهواه ويرضى لهواه وإن كان في مرضي به معصية الله عز وجل لكن لما وافق هواه سكت ورضي
وهذا غالب في بني آدم يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه إلا الله وسببه أن الإنسان ظلوم جهول فلذلك لا يعدل بل ربما كان ظالما في الحالين يرى قوما ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم فيرضى فيرضي أولئك المنكرين ببعض التي ببعض الشيء من منصب أو مال فينقلون فينقلبون أعوانا له وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه وكذلك تراهم منكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع ملاهي حتى يدخلوا أحدهم معهم في ذلك أو يرضوا ببعض ذلك فتراه حينئذ قد صار عونا لهم وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره وقوم يقومون قومة دينية صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوا ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا فهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية وربما غلب هذا تارة وهذا تارة وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاث أمارة ومطمئنة ولوامة فالأولون هم أهل الأنفس الأمارة التي تأمرهم بالسوء والأوسطون هم أهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والآخرون هم أهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلوم تارة كذا وتارة كذا أو تخلط عملا صالحا وآخر سيئا وهؤلاء يرجى أن يتوب عليهم إذا اعترفوا بذنوبهم كما قال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر
قال ولهذا اللهم هذه عن الناس أقسام ثلاثة. اسمه مثل ما قال المؤلف عنده نفس أمارة بالسوء، فهم يجتهدون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والإنكار على الظلمة ونحو ذلك لغرض وهوى لا للإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا أعطوا شيئا وغضبوا بشيء سكتوا. والقسم الثاني مؤمنون صادقون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون على الأذى ويستمرون على ذلك، فهو لهما النفوس المطمئنة وهم المخلصون الصادقون. مهما كانت الحال فهم صادقون على الأذى، سواء حصل مطلوبه أم لم يحصل مطلوبه، وهم لهم القليلون في الناس. والقسم الثالث خلطوا عملا صالحا وأخلص، يأمرون وينهون ويجتهدون، ولكن مع هذا يقعون في المعاصي والشرور ويخلطون هذا بهذا، فهؤلاء على خطر عظيم إلا إذا ذكرهم الله برحمة منه وفضل وتوبة صادقة، فعسى الله أن يتوب عليهم. وما أكثر هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد كانت هذه نهاية حلقة في غرة شهر ربيع الآخر لسنة 949 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومعها وصلنا إلى صدر صفحة 250، وما يعقب ذلك من نفس الموضع سيكون على أول الشريط السابع من أشرطة المجلد الثاني، وذلك في مستهل حلقة كانت بتاريخ 15 من شهر ربيع الآخر لنفس العام، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.